الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، والذي ستتوالى حلقاته بإذن الله تعالى مشتملة على تأملات وهدايات في قصص القرآن الكريم، ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، والذي ستتوالى حلقاته بإذن الله تعالى مشتملة على تأملات وهدايات في قصص القرآن الكريم، ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به عليم. والله جل وعلا يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. القصة في القرآن الكريم لها مدلولاتها ولها معانيها ولها هداياتها ودلالاتها، وبإذن الله تعالى سوف نستعرض في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج قصة جاءت في كتاب الله جل وعلا، نقف معها ونتأمل كلام المفسرين وما ذكروا أيضا من أسباب النزول ومن ذكر بعض المسائل والقضايا المرتبطة بها. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج برنامجا موفقا مباركا ببركة القرآن الكريم. نبدأ هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بقصة عظيمة جاءت في كتاب الله جل وعلا تحكي وتبين لنا نقمة الله تبارك وتعالى وغضبه وعقابه لمن طغى وتكبر وعاند وتجبر. ومن ذلك قصة أبرهة الحبشي الذي بنى كعبة في بلاده وأمر الناس أن يحجوا إليها. ذكر بعض المفسرين وأهل التاريخ أن رجلا جاء فبال عند كعبته، فجهز جيشا عرمرما توجه به إلى مكة المكرمة شرفها الله، يريد أن يهدم البيت. حصل له ما حصل في تلك السورة العظيمة سورة الفيل، والتي سنسمع آياتها المباركة من أخينا الشيخ الفاضل إبراهيم بن راشد الفشني، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. فأهلا بك ومرحبا فضيلة الشيخ إبراهيم، نسمع هذه السورة الكريمة منك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم، هذه السورة الكريمة في مفتتحها يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أبرهة الحبشي جهز جيشا كما قلت قبل أن نسمع هذه التلاوة، جيشا عظيما عرمرما قوامه الفيلة، ومعهم الفرسان والذين جهزوا بأعظم عتاد وبأعظم قوة، ليريد أن يسحق وأن يهدم هذا البيت وأن يدمر من كان معه في الطريق، من مر على طريقه. فجاء بهذا الجيش العظيم الذي كله الفيلة، ولم تكن معروفة في جزيرة العرب، لكنه جاء بها من بلاده متوجها إلى البيت. كان الفرسان الذين معه أهل عناد وأهل يعني تجبر وطغيان، يهلكون الحرث والنسل، ومن ذلك أنهم أخذوا إبلا لعبد المطلب جد نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. فذهب إليه عبد المطلب ليأخذ معه ويعطي قبل أن يدخل مكة، وقال له إن لي إبلا أخذها يعني من جندك فلان وكذا وكذا. فقال ظننتك جئت لتدافع أو لتحمي هذا البيت. فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. لكنه تكبر وعاند ومضى، فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني متتابعة، طيرا أبابيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم يعني مكرهم وعنادهم وما خططوا له في تبار وفي هلاك وفي سحق، وقد فعل الله عز وجل بهم ذلك. ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل قال المفسرون هو الحجر الطين المتماسك. أرسل الله عز وجل هذه الطير، وكل طير في فمه هذه الحجارة وقعت عليهم، من وقعت على رأسه أهلكت، دخلت من أعلى رأسه وخرجت من دبره، وكذلك على هذه الفيلة، فحصل فيهم مقتلة عظيمة وأهلكهم الله عز وجل من أولهم إلى آخرهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل كما قلت قبل قليل هو الطين المجتمع، يعني الذي صار بعد اجتماعه حجرا، فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو الهشيم، أنتم تعرفون أيها الأخوة والأخوات أن الزرع يعني ينمو يكون له دورة يعني من كذا وكذا حتى يكون هشيما، هشيما يعني تذره الرياح ولا يبقى من شيء، فجعلهم كعصف مأكول يعني تأكله البهائم وبقية الحيوانات إلى غير ذلك. فعلى كل حال الله عز وجل بيّن لنا أو ذكرنا هذه القصة العظيمة التي حصل فيها إهلاك هؤلاء الطغاة الذين أرادوا بيته وحرمه الشريف بسوء. وفي تلك السنة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة كما ذكر أهل السير والأخبار. إذا أردنا أن نقف مع هذه القصة وقفات نتأمل فيها ونستفيد، ولعلنا شيخ إبراهيم وهذا هو الهدف والعظة أننا بعد ما نفسر نأخذ الفوائد والعبر من هذه القصة. فيعني أول ما يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل إذا أراد أمرا لا يرده رد، أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وأن غضب الله عز وجل وعقوبته لا يستطيع كائنا من كان من بني آدم أن يرد غضب الله وعقوبته. هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك أمور في عقل البشر تعود، يعني مثل هذا الجيش فيه فيلة، متصور أن يكون أمامهم مثلا جيش آخر فيه فيلة أو حيوانات ضخمة. الله عز وجل ماذا أرسل إليهم؟ طير، طير يعني مجرد يعني ماذا يقوم الطير مقابل هذا الفيل؟ يعني ليس بشيء. لكن الله جل وعلا بقدرته أرسل هذه الحجارة، لا رصاص ولا مدافع ولا صواريخ، ولا مجرد حجر، ولكن هذا الحجر جعل الله عز وجل فيه إهلاكا لهؤلاء. أيضا فائدة مهمة وهو أن حرم الله جل وعلا آمن، وهذه امتن الله عز وجل بهذه المنة على قريش ومن جاء بعدهم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ولذلك ذكر المفسرون وجه المناسبة بين هذه السورة سورة الفيل وسورة قريش، أن الله عز وجل امتن عليهم بعدما أهلك أبرهة ومن معه، امتن عليهم بهذه النعمة، فقال تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولا شك أن الأمن مطلب عظيم، الناس إذا انتزع منهم الأمن، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم وجميع الناس عموما، الأمن مطلب عظيم. إذا وجد الأمن استقر الناس في حياتهم وازدهروا وانطلقوا فيما ينفعهم. فعلى كل حال أنا نعيد ونكرر أن حرم الله آمن، أن حرم الله آمن، وأن من أراده بسوء كبته الله عز وجل. ولذلك روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لو أن رجلا بعدن أبين يعني في اليمن أراد الحرم بسوء لأذابه الله في النار كما تذوب الحديد أو غير ذلك. فقصد إن, أن, أن, أن الحرم أمره عظيم، لو أراده إنسان بأي شر في أي مكان كان، حتى ما هو لازم يكون في الحرم، لا لو أنه بعيد عنه لا عاقبه الله عز وجل ولا أخساه ولا حصل فيه كذا وكذا. فالحرم آمن، الإنسان فيه آمن، الطير آمن، الحيوانات آمنة، لا يجوز الصيد في حرم الله تبارك وتعالى، بل ولا يجوز أن ينفر الصيد. حتى الإنسان لو وجد مثلا أرنب أو غزال أو طير أو كذا لا يجوز له، هو ما في شك أن الصيد هذا حرام، لا يجوز. أيضا لا يجوز له أيضا أن ينفره، يعني أن يستثيره من مكانه وأن يطارده مجرد، هذا أيضا لا يجوز، بل حتى لا يختلى خلاه، يعني لا يحصد ما فيه، لا لا لا. فهذا كله الحقيقة مما يدل على يعني مكانة هذا الحرم وقدسيته وشرفه، فهو بيت الله، وبيت الله عز وجل أحق بالتكريم وبالشرف وبالتعظيم. ولذلك ذكر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا البيت الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال والتي يحتسب فيها المؤمنون الأجر. وقد جاءت الحمد لله يعني قبل ذلك دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام بدعوة الناس إلى الحج، فهبوا وأقبلوا، ولا يزال الناس سبحان الله في محبة هذا الحرم. ما والله إنسان يصلي فيه ويقضي نهمته في حج أو عمرة وصلة إلا والله وتشتاق نفسه أن يعود إلى هذا الحرم، يجد الطمأنينة، يجد الهدوء، يجد السكينة، يجد ما يعينه على عبادة الله على طاعته. وأنا وأنت يا أخ إبراهيم والناس ومن يرانا الآن ومن لا يرانا، لو سألت أي مسلم يا أخي ماذا تتمنى؟ قال الله يتمنى الحج، أتمنى والله الزيارة، أتمنى والله أن أطوف حول هذه الكعبة، أتمنى أن أصلي مع الناس هناك، أتمنى. والإنسان إن شاء الله على قدر نيته، كما جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله، وفي بعض الروايات أبلغ من عمله. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلناها